السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من الأحاديث ثم نعلق عليها، وبعد ذلك نجيب على أسئلتكم. أسأل الله السداد في الجواب والتوفيق للصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
هذا الباب فيه بيان ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله هو أن يحلف على الله تعالى في أمر من الأمور، إما في فعل وإما في ترك. فصورته أن يقول: أقسم عليك يا رب، أو والله لا تفعل كذا يا رب، أو افعل كذا يا رب. هذا هو الإقسام على الله عز وجل. والإقسام على الله عز وجل منه ما هو من صفات الأبرار، وذلك فيما إذا أقسم الإنسان على طاعة أو على بر أو على إحسان، فيما يليق بالله عز وجل من فعله جل في علاه أو تركه. ومنه ما يكون من التألي على الله عز وجل وسوء الأدب معه والحكم عليه بما لا يليق بالمؤمن، وهذا من ضعف تعظيم الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا حديثا، وهو حديث، ذكر حديثين: حديث جندب بن عبد الله وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. ومما ينبغي أن يعلم أن الإقسام على الله قد يكون في مقام يحمد عليه الإنسان فيكون دالا على صلاحه وتقواه، وقد يكون ذلك في مقام يدل على ضعف التعظيم، على ضعف إيمان العبد وعدم تعظيمه لربه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذا يدل على أن من القسم ما يكون ناشئا عن عظيم تعظيم الله عز وجل ومحبته وحسن الظن به جل في علاه. وهذا الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه من صفات عباد الله الخلص أن من لو أقسم على الله عز وجل في أمر أن يفعله أو في شيء أن لا يفعله سبحانه وبحمده، كان ذلك واقعا موقع القبول عند الله، فيبره الله عز وجل في قسمه. ومن ذلك ما جرى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، فإن الربيع أخت أنس رضي الله تعالى عنه كسرت رباعية امرأة أو كسرت سن امرأة، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقصاص كما قال جل في علاه: السن بالسن والعين بالعين. ثم قال تعالى: والجروح قصاص. ف قال أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه: والله يا رسول الله لا تكسر. حلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكسر سن الربيع لما حكم رسول الله بالقصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رده على أنس بن النضر: كتاب الله القصاص. يعني فليس لك أن ترد ما قضى الله تعالى وكتب من أنه إذا جنى أحد على أحد فإنه يقتص منه، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا هو كتاب الله تعالى الماضي في كل من وقع منه جناية على غيره. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أنس بن النضر هذا المقال لم يستجب له رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رده وقال: كتاب الله القصاص. لكن الله تعالى أبر قسم أنس بأن أرضى أولئك فأسقطوا القصاص إلى الدية، فكان ذلك من إبرار الله لقسم أنس رضي الله تعالى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذا بيان أن أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه لما قال تلك المقالة لم يكن معترضا على حكم الله جل وعلا، ولم يكن رادا لشرعه، بل مؤملا أن يجعل الله تعالى فرجا ومخرجا دون القصاص. فإنه لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص لما على الربيع بنت النضر لما كسرت رباعية، لما كسرت سن ثنية جارية قالوا الأرش أو بذلوا لهم الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فما كان من أنس رضي الله تعالى عنه إلا أن توسل إلى الله جل في علاه فقال: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ أي كأن ذلك وقع منه موقعا عظيما أن تكسر ثنيتها قصاصا مما جرى منها. قال: لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فلم يكن ذلك اعتراضا على حكم الله، إنما كان ذلك على وجه الرغبة المؤكدة في أن الله يرضيهم بالعفو أو الأرش، أي التعويض بالدية إن كان ذلك مما تجب فيه الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أي لأوفى له وبر يمينه من الحنث. فكان هذا من القسم الذي أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاحبه، حيث إنه أقسم ثقة بالله ورضا بشرعه، وثقة بأنه سيجعل له فرجا ومخرجا، فأوفى الله تعالى وأبر قسمه حيث جعل لها مخرجا، فكانت رضي الله فكانت قد سلمت من القصاص وعفى أصحاب الجناية عما كانوا يطلبون من القصاص. والمقصود أن القسم على الله عز وجل إذا كان صادرا عن حسن ظن بالله عز وجل ويقين بوعده وتسليم لشرعه، وإنما من باب حسن الظن به سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى قد يبر صاحبه فيوفي له ما قال من قسم، وليس هذا من التألي على الله عز وجل في شيء، أي ليس من التألي والقسم المذموم. هذا الذي تقدم هو قسم من الإقسام بالله ناشئ عن حسن الظن بالله وعن اليقين به وعن تعظيمه سبحانه وبحمده. أما ما جاء في هذا الحديث في حديث جندب بن عبد الله وحديث أبي هريرة فهو على نحو آخر، واستمع إلى ذلك، فإنه ناشئ عن سوء ظن بالله وعدم يقين بكماله، وناشئ عن من عليه وإدلال بالعمل. عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل، ولم يبين الرجل، لأن العبرة بالفعل لا بمن صدر عنه، فإن الشأن في تقويم الأخطاء ليس والاعتبار بها ليس بالنظر إلى من صدرت عنه، إنما بالنظر إلى الخطأ نفسه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل، ولم يبين من هو ذلك الرجل: والله لا يغفر الله لفلان، والله يقسم بالله يتألى عليه، لا يغفر الله لفلان. هذا هو الإقسام على الله، أقسم على الله في أن يفعل شيئا أو أن لا يفعل شيئا. ففي هذا السياق أقسم على الله أن لا يغفر لفلان، أي أن يحجب عنه المغفرة التي تقتضي حط الخطايا ومحو السيئات. فقال: والله لا يغفر الله لفلان. وهذا ناتج عن إعجاب بالنفس، لأنه استنقص حال هذا الذي رآه فأقسم ألا يغفر الله له، ألا يغفر الله له وألا يحط عنه سيئاته. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، أي من ذا الذي يقسم علي، التألي هو القسم، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، أي ألا أتجاوز عنه وأصفح عن سيئاته. إني قد غفرت له وأحبطت عملك، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وهذه المغفرة ليست عقوبة لذاك، إنما هو إخبار من الله بأن هذا الذي رأى منه شيئا من الخطأ أو شيئا من القصور عنده من موجبات المغفرة ما عنده، فالله تعالى يغفر لمن يشاء، ومغفرته لمن يشاء من عباده لحكمة ورحمة قد تخفى على الإنسان. فمهما رأيت شخصا قد أسرف على نفسه بالخطايا والمعاصي، فاحذر أن يقع في قلبك تنقصه، احذر أن يقع في قلبك تنقصه أو ازدراؤه أو اعتقاد أن الله تعالى لا يغفر له، فإن الله تعالى قد قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يكون عنده من محبة الله ومحبة رسوله ما يكون موجبا لمغفرة ذنبه، وقد يؤول أمره وينتهي حاله إلى توبة صادقة فيغفر الله تعالى ذنبه. ولهذا لا يسوغ لأحد أن يحكم على مصائر الناس وعواقبهم، فإن ثمة سترا لا سبيل إلى كشفه إلا بوحي من السماء، وليس عندك وحي من السماء أن الله لا يغفر لفلان أو أنه يغفر لفلان أو أنه يدخل فلانا الجنة أو يدخل فلانا النار، بل يجب في ذلك الوقوف على ما جاءت به النصوص وعدم التألي على الله في أنه لا يغفر أو يغفر، أنه لا يغفر لفلان أو يغفر لفلان، فذلك شأنه جل في علاه، والله أعلم حيث يوقع فضله، وهو أعلم بمن يستحق المغفرة ممن لا يستحقها سبحانه وبحمده. ولذلك قال جل في علاه: من ذا الذي يتألى علي، فإن هذا من ضعف تعظيم الله عز وجل في قلبه، حيث يحلف عليه فيما لا علم له به، وكأنه يحكم على الله عز وجل فيما يفعل. وأيضا الجانب الآخر أن ذلك نشأ عن اغترار بعمله وزهو بنفسه، وهذا قد يصيب العابدين، فيرى من غفل أو قصر فيراه بعين النقص، ولو سلم قلبه من هذه الآفة كان خيرا له من بعض نوافل العبادة التي يفعلها التي أوجبت له هذا العلو والزهو بالنفس. يقول من ذا الذي، يقول الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. واعلم أن حبوط العمل هنا هو ذهاب أجره وخسار ثمره، والسبب في ذلك هو عجب الإنسان بنفسه، فإنه إنما أحبط عمله وهو إبطال عمل هذا المتألي الزاهي بنفسه، هو بسبب ما كان في قلبه من العجب، وهذا يبين عظيم قبح هذا القول، وأنه صادر عن جهل بالله عز وجل الذي وسعت رحمته كل شيء، وأيضا اغترار بالنفس حيث رأى في نفسه من المنزلة والمكانة ما يحكم فيه على الله عز وجل ويمن عليه بالعمل. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد كما في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن قائل هذا كان عابدا. ففي المسند والسنن من طريق ضمضم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا عابدا كان يرى شخصا على المعاصي فينهاه، أي عن المعصية والإساءة، حتى إذا مر به مرة من المرات ورآه على ما كان ينهاه من المعاصي لكنه لم ينتهي، فقال للعاصي: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. وكأنه يملك مفتاح المغفرة ويهبها من يشاء ويمنعها من يشاء. فقبض الله جل وعلا روح العاصي وروح العابد، هكذا جاء في الصحيح، هكذا جاء في المسند بإسناد لا بأس به. فقال العاصي: أدخل الجنة. وقال للمدل، انتبه في سر هذه العقوبة، وقال للمدل بعبادته، يعني المان بها الذي يرى لنفسه مكانه بسبب ما كان من عبادته، وقال للمدل بعبادته المستكبر بها: اذهبوا به إلى النار، نعوذ بالله من الخذلان. فينبغي للمؤمن أن يطهر قلبه من أن يرى لنفسه على الخلق منزلة ومكانة، فإنه ليس لأحد أن يرى لنفسه علوا على الخلق بسبب طاعة الله. بالتأكيد أن طاعة الله سبب للسمو والارتفاع والخير في الدنيا والآخرة، لكن ليس للإنسان أن يطالب بذلك ولا أن يرى لنفسه فضلا على غيره، لكن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذا ليس بفعلهم إنما بفضل الله ومنته وكرمه. ولذلك ينبغي أن يقطع النظر عن صالح عمله، وأن لا يرى لصالح عمله حقا على الخلق أن يعظموه أو أن يثنوا عليه خيرا أو أن يمجدوه أو أن يرفعوه، لأنه صائم، لأنه طائع، لأنه مصلٍ، لأنه مستقيم، فإنه في هذه الحال يطلب الأجر من الناس، والأجر الذي تطلبه من الناس سرعان ما يضمحل ويذهب، إنما الأجر من الله جل في علاه. ولهذا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فلا تنتظر من الناس عطاء ولا ثناء ولا برا ولا إحسانا ولا مكافأة ولا غير ذلك مما يؤمله الناس من العامل مما يؤمله العاملون من الناس، بل اطلبه من الله عز وجل. ولهذا احرص غاية الحرص على النظر إلى عملك مهما عظم أنه قليل في حق الكبير سبحانه وبحمده، أنه يسير في حق العظيم جل في علاه، أنه صغير في حق الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فمهما كان العمل متقنا حسنا جميلا عظيما فإنه في حق الله لا شيء، إنما هو إظهار صدق إقبال على الله، وحق الله أعظم وأجل وأكبر من أن يحيط به العباد. إذا كان سيد الورى وإمام أهل التقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكيف بنا ونحن أهل الإساءة والتقصير، أهل الغفلة والقصور، نمن على الله بأعمالنا ونرى لأنفسنا على غيرنا منزلة ومكانة. احذر أن تحتقر أحدا، بحسبك من الشر أن تحقر أخاك المؤمن، يكفيك، ما تحتاج إلى أكثر من هذا الشر أن يقع في قلبك احتقار لمسلم، إما احتقار لمعصيته أو احتقار لجنسه أو احتقار لفقره أو الاحتقار لأي سبب من الأسباب. فأسباب الاحتقار التي توقع العلو على الخلق في نفوس بعض الناس كثيرة، فاقطع ذلك واحذر أن تحقر أحدا، فإنه يكفيك، لو لم يكن فيك من الشر إلا هذا لكان كافيا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المؤمن. فلذلك حبوط عمل هذا العامل لم يكن لأجل فقط كلمة عابرة، بل لأن هذه الكلمة كانت تنبئ عن سوء في قلبه وكبر في فؤاده وعلو على الخلق في نفسه، جعلته يرى أن لغيره أن له على غيره منزلة رفيعة توجب أن يحكم على الله بأن يدخل هذا الجنة وأن يدخل ذاك النار وأن يحبط العمل. وهذا هو ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في هذا الحديث: فأدخله الله الجنة وأحبط عمله، أدخلته الجنة وأحبطت عملك. لذلك جدير بالمؤمن أيها الإخوة أن مهما عظم عملك أن تحمد الله أن يسره الله لك، هذا أول ما يكون. احمد الله على كل صالحة ساقها الله إليك وأثني عليه خيرا وأمل منه برا وسأله القبول، فإنما يتقبل الله من المتقين. واحذر أن ترى لنفسك على الخلق منزلة أو مكان بسبب صالح من العمل، بل ذاك فضل الله عليك، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فإذا وفقت لصالح من العمل قل اللهم لك الحمد، اللهم إني أسألك القبول كما تفضلت علي بالطاعة فأسألك أن تمن علي بقبولها. واحذر أن ترى لنفسك على الخلق منزلة بسبب صالح من العمل، فذاك يخشى معه الحبوط، وأنت لم تعمل لتخسر إنما عملت لتكسب. فاحذر أن تخسر بسبب شيء يدب إلى قلبك من رياء أو عجب أو كبر أو علو أو غير ذلك من الآفات التي تحبط العمل. الذي يكسب هو من يحسن الصلة بربه جل في علاه فيطيعه ذليلا مفتقرا إليه مظهرا غاية الفاقة إلى رحمته وبره، هذا الذي يكسب يا إخوان. أما ذاك الذي يرى لنفسه على ربه فضلا فذاك والله خاسر، لأنه لم يقدر الله حق قدره ولم يعرف عظيم مقام ربه جل في علاه. أسأل الله أن يملأ قلوبنا محبة له وتعظيما، وأن يرزقنا التواضع الذي يرفعنا به عنده، وأن يرزقنا الإخلاص له في القول والعمل. يقول هو في رواية أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه. لكن ليس الشأن في الكلمة فقط، بل هذه الكلمة أبانت عما في نفسه من سوء وشر. أسأل الله أن يحفظني وإياكم من كل سوء وشر، وأن يحسن لنا ولكم العواقب، وأن يصرف عنا كل رياء وعجب، وأن يجعلنا من المقبولين الفائزين. اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين، نعوذ بك من الخسار والبوار، ونسألك الفوز والفلاح يا ذا الجلال والإكرام. نجيب على ما يسر الله من الأسئلة، ونكمل إن شاء الله تعالى غدا قبل التراويح.